بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. حياكم الله أيها الأحبة، وهذا هو اللقاء 25 من تفسير وتدبر سورة المجادلة، وكنا قد وقفنا في درس الأسبوع الماضي مع قول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وكما اعتدنا في هذه المجالس بأن ثمرة هذه اللقاءات ومدارسة كتاب الله عز وجل هي في استلهام الدروس والعبر والوقفات والهدايات التي ننتفع منها في حياتنا اليومية والعملية. ونذكر بقول سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. وهكذا كان حال سلفنا الصالح من تأمل وتدبر آيات ربنا سبحانه وتعالى. فمن الوقفات والهدايات في هذه الآية: تحرم موادة الكافرين أعداء المؤمنين، واطلاعهم على أسرار المسلمين ومؤازرتهم ونصحهم. هنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وبخ وشدد وشنع على حال المنافقين الذين إذا انصرفوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام راحوا يفشون أسرار المؤمنين وينقلون أخبارهم ويوالونهم على المؤمنين. فحذر الله سبحانه وتعالى وقبح هذا الفعل. لذلك لا ينبغي للمؤمن أن يسلك سلوك طريق المنافقين الذين كانوا يوالون ويمالئون الكفار على المؤمنين. كذلك من هدايات هذه الآية: أعمال القلوب من أعظم الأعمال، لذا كانت موالاة أعداء الله من شر ما يوجب غضب الله والعذاب الأليم. الموالاة ابتداء كما ذكرنا هي المحبة والنصرة والتأييد والممالأة، وهذه تبدأ من القلب. لا يمكن أن تكون موالاة إلا باعتقاد قلبي. فأعمال القلوب هي أعظم الأعمال، لذلك كانت موالاة أعداء الله شر الأعمال، ونتيجتها أنها توجب غضب الله سبحانه وتعالى. كذلك قلنا إذا جاء لفظ غضب الله عليهم غالبا يراد بها اليهود، أما النصارى فهم الضالون، مع أننا ذكرنا أن اليهود مغضوب عليهم وضالون، وكذلك النصارى ضالون ومغضوب عليهم، ولكن أظهر صفات اليهود أنهم غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وخالفوه، وأظهر صفات النصارى أنهم ضالون لأنهم ضلوا عن جهل وبلا معرفة وبلا علم. كذلك قال ابن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير: ووجه التعجيب، يعني قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين تولوا، هذا استفهام فيه تعجيب من حالهم. يقول: ووجه التعجيب من حالهم أنهم تولوا قوما من غير جنسهم، أي المنافقون تولوا اليهود الذين هم من غير تاريخهم ومن غير ثقافتهم ومن غير لغتهم ومن غير عاداتهم ومن غير ملتهم وجنسهم. وهذا يجعل الإنسان يتعجب عجبا شديدا. قال: قوما من غير جنسهم وليسوا في دينهم، ما حملهم على توليهم إلا اشتراك الفريقين، أي اليهود والمنافقين، في عداوة الإسلام والمسلمين. قل هذا هو القاسم المشترك، وهذا هو الجامع، وهذا هو الرابط بينهم في عداوة المسلمين. كذلك من الهدايات: ليس المنافقون من اليهود ولا من المسلمين. قال: ما هم منكم ولا منهم، بل هم مذبذبون بين ذلك، وكانوا يحملون أخبار المسلمين إليهم، أي إلى اليهود. قال مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا هو حال المنافقين. كذلك المنافق مضطرب لا قرار له، مثل الشاة العائرة بين غنمين لا تدري أيهما تتبع، كما قال سبحانه ما هم منكم ولا منهم. كذلك من الهدايات، من أظهر علامات المنافقين، ظهور الحمية في قضايا غير المسلمين والفتور عند قضايا المسلمين. تجد أهل النفاق هذه خصيصة ومزية ملاصقة وملازمة لهم، أنهم مع قضايا الكفار ومع قضايا الظالمين ومع قضايا غير المسلمين تجدهم يهتمون ويوالون ويكونون في صفهم ويكونون أبواقا لهم في وسائل التواصل وفي المواقع والقنوات الإعلامية، يكونون معهم يبررون لهم ويبررون أعمالهم ويبررون كفرهم. أما إذا كان الحال عند قضية من قضايا المسلمين المضطهدين الذين يسامون سوء العذاب، فإنهم لا يتكلمون ولا يتحدثون ولا يصرحون ولا حتى بالدعاء ولا ينطقون، بل تجدهم يهتمون بتوافه الأمور. هذه من أبرز صفات المنافقين. وكل من وجد في نفسه هذا الأمر أو هذا الجانب، أنه لا يتعاطف مع قضايا المسلمين ويهتم بتفاهات غير المسلمين، فهذه من أبرز صفات المنافقين. كذلك من الهدايات، انتصر المنافقون لليهود. وتأملوا هذه الفائدة العجيبة، المنافقون انتصروا لليهود والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهورهم والوحي ينزل. هذه الآية نزلت في المدينة، هذه الفئة من الناس، تخيلوا النبي بين ظهرانيهم والوحي ينزل، وانتصروا لأعداء الإسلام اليهود وخذلوا المؤمنين. فلا غرابة من انتصارهم، أي هذه الملة أهل النفاق، لأعداء الإسلام بعد ذلك. فعندما تجد أهل النفاق في الأزمان الماضية أو في زماننا أو فيما يأتي من أزمان ينتصرون لأعداء الإسلام، لا تستغرب. فهم انتصروا لليهود والوحي ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، فلا تستغربوا. كذلك قال العلماء، من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه. فهم ماتوا وعاشوا بالكذب الذي تكرر في القرآن عنهم. أهل النفاق عاشوا على الكذب وماتوا على الكذب وبعثوا على الكذب، وسيحلفون كذبا يوم القيامة. تأملوا قول الله سبحانه وتعالى، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال سبحانه، وسيحلفون بالله لو استطعنا، يقولون للمؤمنين لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وقال سبحانه، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والآيات كثيرة في هذا المعنى. كذلك من الهدايات، صفة الكذب من أخطر الصفات، كما ثبت في بعض الأحاديث. عندما سئل المؤمن يزني قال نعم ممكن، وغيرها من الصفات والكبائر، ولكن الكذب من أقبح الصفات وأبشع الصفات. لذلك بقيت معهم يوم القيامة الكذب، والكذب هو مخالفة الخبر أو الكلام للواقع، مخالفة الكلام للواقع هو هذا الكذب. وهذه من أخطر صفات الإنسان، قد يضعف في بعض الجوانب، في بعض العبادات، في بعض الأمور المهمة، العلاقات الاجتماعية، ولكن إذا استمرأ الكذب فما بعد ذلك يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء من الصفات الذميمة إذا استمرأ الإنسان الكذب. وهذا حال المنافقين. ضرورة غرس الصدق في الأجيال والتهويل من خطورة الكذب. هنا قال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. لذلك حتى لا ينشأ الأجيال بهذه الصفة الذميمة لابد من غرس معاني وقيم الصدق في نفوسهم منذ الصغر. ولا يجوز الكذب حتى في المزاح كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للذي يحدث الناس ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له. الذي يقول الطرائف أو ما تسمى بالنكات وهي من الكذب حتى يضحك الناس فهذا من الكذب، ولا يجوز الكذب حتى في المزاح، حتى في المزاح لا يجوز الكذب. هنا قال كذلك من الهدايات محبة الله تقتضي محبة أوليائه وبغض خصومه وأعدائه. ومن أعجب العجب أن يدعي عبد محبة الله ثم يوالي من غضب الله عليه. هذا من أعجب العجب، أن مؤمنا يقول أنا أحب الله، فينبغي عليه من مقتضيات محبته لله أن يحب ما أحبه الله وأن يبغض ما أبغضه الله. الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه من المؤمنين ويبغض أعداءه من الكافرين. من أعجب العجب العجاب أن عبدا يدعي الإيمان ويحب ما أبغضه الله من الأقوام والأفعال، وهذا من أعجب العجب. كذلك من الهدايات أشد الناس حمقا من استدبر أهل ملته وأقبل على أعداء دينه وأمته فلم يحظ برضاهم وباء بسخط الله وغضبه. هذا من أشد الناس حمقا، أن يستدبر أهل ملته إخوانه من المؤمنين وأهل دينه وتاريخه ومصيره المشترك، أن يستدبرهم ويستدبر أحوالهم ويقبل على أعداء الله ويمالئ أعداء الله على إخوانه. هذا من أشد القبح وكذلك من أشد الحمق. كذلك من الهدايات من أعظم الخذلان، لأن هؤلاء أهل النفاق لا يوفقون للصواب بل لا يوفقون للحق. لذلك هذا الطريق وهذا السلوك هو من أعظم الخذلان. فمن أعظم الخذلان أن يحب المرء ويتولى من غضب الله عليه. هذا غاية في الخذلان، أن إنسانا يحب إنسانا لا يرضى الله سبحانه وتعالى فعله وعمله، كما هو حال كثير من الناس الذين يحبون أهل الفن وأهل الغناء والمشاهير وأهل الرياضة، وقد يكون ملحدين وقد يكون نصارى وقد يكون من اليهود وغيرهم، بل قد تصرف هذه الأموال التي يجنونها جراء محبتنا أو محبة بعضنا لهم في حرب المسلمين وفي قتل المسلمين عياذا بالله. فهذا من أعظم الخذلان، أن إنسانا يحب إنسانا آخر قد غضب الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك قوله تعالى وهم يعلمون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، هذا حال من فاعل يحلفون، قال ويحلفون فاعل وهم يعلمون الحال. هذه تفيد كمال شناعة ما فعلوا، فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح، لأن الإنسان قد يحلف لكن لا يعلم أن هذا كذبا، ولكن يحلف على كذب وهو يعلم أنه كذب هذا في غاية القبح. هذه أفادها الآلوسي في تفسيره. كذلك من الفوائد فائدة الإخبار عن المنافقين بأنهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، بيان ذنبهم بارتكابهم اليمين الغموس. قلنا اليمين الغموس هو الحلف الكذب على أمر مضى مع العلم بأنه كذب، هذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في الإثم وفي النار عياذا بالله. قال وهم يعلمون لبيان أن يمينهم وحلفهم هو من قبيل اليمين الغموس. كذلك من الهدايات قال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، جاءت بصيغة المضارع للدلالة على تكرار الحلف الكاذب ليست مرة واحدة. قال ويحلفون الاستمرار والديمومة. قال وهم يعلمون كذلك مستمرون ومصرون على هذا الإثم. كذلك من الهدايات الأيمان الكاذبة حصن أهل النفاق. أهل النفاق يتسترون ويتحصنون بأيمانهم الكاذبة. لذلك في المثل قالوا للسارق احلف قال جاء الفرج. وكذلك أهل النفاق كما قال سبحانه ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم. وقال اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية وسترا ودرعا وحصنا وحاجبا وحاجزا. الهداية قبل الأخيرة الأيمان الكاذبة سبب لعذاب الله والعذاب المهين كما قال سبحانه في موضع آخر فلهم عذاب مهين. الهداية الأخيرة 20 حركة النفاق ما قويت إلا لقوة الإسلام وهم يتكاثرون حال قوة الإسلام. وذكرنا أن هذه الآية وهذه السورة ظهرت ونزلت في المدينة بعد السنة الثالثة من الهجرة عندما بدأت دولة الإسلام تقوى. فأهل النفاق يظهرون حال قوة الإسلام. كلما رأيت كثرة المنافقين فاعلم بأن الإسلام له قوة والإسلام يزداد قوة وله صولة لأنهم في حال ضعف الإسلام لا يحتاج لأن يداهنوا ولا يحتاج لأن ينافقوا ولا يحتاج لأن يمالئوا الكفار فهم في صفهم علنا ولا يحتاجون للنفاق. هذه وقفات وفقنا الله سبحانه وتعالى لها في هذه الآية على أن نكمل تتمة آيات هذه السورة في لقاءات قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.